بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا يزال أيها الإخوة الحديث متصلا بالموضوع المتقدم معنا في اللقاءين السابقين، وهو الرجوع إلى الحق. سبق الحديث عن مباحث عدة تتعلق بهذا الموضوع. في هذه الليلة أيها الإخوة عندنا مبحث هام من مباحث هذا الموضوع، لما فيه من الإحسان إلى الناس والقيام بحقهم، خصوصا من كان أخا لنا من طلبة العلم، ألا وهو دورنا في رد الناس إلى الحق، دورنا وسعينا في رد الناس إلى الحق، وبالأخص كما تقدم طلبة العلم وأهل العلم الذين يمكن الوصول إليهم، بل حتى أيها الإخوة من أصحاب الطوائف الضالة أو المناهج المنحرفة، إن أمكن الإنسان أن يوصل الحق إليهم فهذا أمر مطلوب وواجب، لأن بذل الحق باب من أبواب الإصلاح، والإصلاح مطلوب في جميع المجالات وعام في كافة الأمور. قال الله جل وعلا عن شعيب عليه الصلاة والسلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وإيقاف المرء على خطأه وبيان ما فيه من زلة، لا شك أن هذا أيضا باب من أبواب الإصلاح وحب الخير للآخرين. والله جل وعلا قد هيأ لنا في هذا الزمن من وسائل إيصال الحق إلى الخلق ما هو حجة على أهل الحق إن لم يغتنموا هذه الوسائل التي قد هيأها الله سبحانه وتعالى لنا في هذا الزمان. أيها الإخوة، إن من الأصول الشرعية التي يجب ملاحظتها واعتبارها عند صدور الخطأ أو حصول الخطأ أيا كان ذلك الخطأ وممن كان، هو عدم السكوت عن هذا الخطأ، فهذا أساس لا بد من التنبه له ومراعاته. وأعني بذلك الخطأ في المسائل العلمية الشرعية، لأن حديثنا دائر في ماذا؟ في آداب الجدال والمناظرات العلمية، فأقول لا بد من بيان ذلك الخطأ، سواء كان ذلك الخطأ في فهم حديث، بمعنى أن يفسر الحديث على غير وجهه الصحيح، أو كان ذلك الخطأ بدعة بدرت من هذا الشخص، أو كان ذلك الخطأ تأويل للنص بأمر غير سائغ، ونحو ذلك من الأخطاء التي قد تصدر من طالب العلم أو حتى من العالم. فالواجب هو بيان الحق وإيضاحه بالدليل الشرعي. لماذا؟ حتى لا يسري وينتشر هذا الخطأ في الناس فيعتقد بعد ذلك أن هذا هو المراد من هذا النص أو من هذا الدليل أو من هذه الآية أو من هذا الحديث. يقول أحد علماء الحنابلة وهو ابن عقيل رحمه الله تعالى المعروف، قال: لو سكت المحقون ونطق المبطلون لتعود البشر ما شاهدوا وأنكروا ما لم يشاهدوا، فمتى رام المتدين إحياء سنة أنكرها الناس وظنوها بدعة. القصد من هذا الكلام هو المبادرة إلى تصحيح الخطأ عند حصوله حتى لا ينتشر في الناس، ومتى أراد الإنسان صاحب السنة بيان هذا الخطأ بعد ذلك يظن الناس بعد انتشاره أنه قد جاء بأمر مبتدع والحق خلاف ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرسالة التدمرية، والتدمرية موجودة في يعني الفتاوى في المجلد الثالث، قال رحمه الله: وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قويت البدعة. كلما ضعف من يقوم بنور النبوة قويت البدعة، وهكذا أيضا سائر الأخطاء إذا لم يوجد من يبينها ويظهر حقيقتها فإنها تنتشر في الناس وتقوى في نفوسهم، ومن الصعب بعد ذلك يعني إزالتها من قلوبهم. فالخطأ أيها الإخوة يقوى، والمخالفات تزداد بأي شيء؟ بالسكوت، تزداد بالسكوت. فالواجب إيضاح الحق في هذا الخطأ الذي قد صدر من العالم أو من طالب العلم، وذلك بالأصول الشرعية التي تقدم كثير منها معنا في شرح أعلام السنة المنشورة عند شرح أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. قال شيخ الإسلام رحمه الله مقررا هذا الأصل في الفتاوى 28-231، قال: وإذا كان النصح واجبا في المصالح الدينية الخاصة والعامة، مثل نقلة الحديث الذين يغلطون أو يكذبون، كما قال يحيى بن سعيد: سألت مالكا والثورية والليث بن سعد والأوزاعي عن الرجل يتهم في الحديث أو لا يحفظ، فقالوا أي جميع الأئمة: بين أمره. وقال بعضهم لأحمد بن حنبل، لاحظوا الآن الخطأ في أي شيء؟ في أمر ديني، في شيء يتعلق بأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في ناقل من نقلة الحديث لابد من بيان أمره وحاله إن كان لا يحفظ الحديث أو يخطئ فيه. قال بعضهم لأحمد بن حنبل: إنه يثقل علي أن أقول فلان كذاب وفلان كذا، يعني أبين أمره وحاله. فقال: إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ قال شيخ الإسلام: ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ قال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. قال شيخ الإسلام: فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين، ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. الشاهد من كلام شيخ الإسلام هو ماذا؟ بيان الخطأ، بيان الخطأ وأنه أمر لا بد منه، ثم اتخاذ الموقف بعد ذلك من المخطأ هذا أمر آخر، يعني ينظر إلى حاله وتفصيله ليس في هذا الموضع. إذا تقرر معنا هذا الأمر أيها الإخوة، فيقال إن لبيان الحق لهذا الشخص المخطئ أمر لا بد منه كما تقدم، وله وسائل، ودرسنا عن إيش دورنا في رد الناس أو هذا المخطئ إلى الحق. فهناك وسائل يعني عديدة، نأخذ بعضها مع شيء من يعني الأمثلة والمواقف من حياة السلف الصالح عليها. أولى هذه أيها الإخوة الوسائل المناصحة، المناصحة بالتي هي أحسن، النصح الذي جاء الترغيب فيه والحث عليه والأمر به وقام به السلف الصالح رحمهم الله تعالى خير قيام. هذه المناصحة إخواني قد تكون شفهية، قد تكون أيضا ماذا؟ كتابية، قد تكون بغير ذلك. قد يحصل عند المناصحة والمواجهة بالخطأ من قبل الطرف الآخر شيء من أي من الضيق، شيء من الكراهية، هذا لا يلتفت إليه ولا عبرة به. لا يأتي الشخص ويقول يعني سأراعي مشاعره، لا يعني لا يمكن أن أجرحه، لا، الحق إيش؟ أحق أن يتبع، لكن عندنا أصول شرعية، عندنا آداب لابد من مراعاتها. إذا قلنا المناصحة لا يعني أن الإنسان يذهب ويهجم، لا، المناصحة مع مراعاة إيش؟ آدابها التي جاءت في النصوص الشرعية بالوسائل يعني المتاحة للإنسان، سواء كان يستطيع كما قلنا مشافهة يناصحه، كتابة يعني يناصحه. أقول لابد يعني من الوضوح في مثل هذا، ولو كره المنصوح ذلك، فإن المواجهة والمبادرة إلى النصح هو علامة على أن هذا الناصح صادق في نصحه، بدليل أنه سعى إلى تصحيح الخطأ، ولو كان مريدا له الشر لما سعى في يعني رد أخيه إلى الحق. ولهذا جاء في سير أعلام النبلاء عن جعفر بن برقان قال: قال لي ميمون بن مهران: يا جعفر قل لي في وجهي ما أكره، قل لي في وجهي ما أكره، فإن الرجل لا ينصح أخاه حتى يقول في وجهه ما يكره. يعني لو أدى هذا إلى الكراهية فإنه لابد من بذل النصح، وأن هذه علامة النصح الصادق، فإن الرجل لا ينصح أخاه حتى يقول له في وجهه ما يكره. طيب أيها الإخوة، هذه النصيحة ماذا تتضمن؟ ماذا تتضمن هذه النصيحة الموجهة إلى هذا الشخص الذي قد أخطأ أو أصر على يعني خطأه بعد حصول الجدال العلمي أو المناقشة العلمية بينه وبين إخوانه؟ هذه المناصحة تتضمن عدة أمور. تتضمن أولا بيان موضع هذا الخطأ، يعني في أي شيء أخطأ، وتتضمن ثانيا بيان وجه هذا الخطأ. هو أخطأ، طيب وجه الخطأ في هذا الشيء الذي هو أخطأ فيه يعني ما هي أو أين؟ يقال أين جهة الخطأ في هذا الكلام الذي قد صدر منه. وإذا تقرر يعني بيان الخطأ وجه خطأه، لا بد من بيان الصواب في هذه المسألة التي قد أخطأ فيها، مع دعم ذلك بالدليل وأقوال أهل العلم، وهذا الذي سار عليه العلماء والأئمة. وإذا نظرنا في مراسلاتهم فيما بينهم وفي مناصحاتهم فيما بينهم نجد هذا في الحقيقة واضح، يبين يعني الخطأ وموضع الخطأ وبيان وجه الخطأ والدليل على ما يرد ذلك الخطأ. تتضمن أيضا التذكير بفضل الحق وفضل قبوله وثمرة الرجوع إليه، تتضمن أيضا الترهيب من الإصرار على ذلك الخطأ وبيان مآلاته وعواقبه السيئة. طبعا كل هذا كما تقدم برفق وعلم ما أمكن. قال يحيى بن معين رحمه الله تعالى: أخطأ عفان، عفان أحد رواة الحديث وعلمائهم هو عفان بن مسلم الصفار رحمه الله تعالى، قال أخطأ عفان في نيف 20 حديثا ما أعلمت بها أحدا، يعني لم أنشر هذا الخطأ الذي حصل منه، أعلمته سرا يعني فيما بيني وبينه حتى يكون تصحيح الخطأ من عفان نفسه رحمه الله تعالى. أيضا من شواهد ذلك ما جاء في سير إعلام النبلاء عن أبي حامد الصغاني يقول: سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام، القاسم بن سلام إمام من أئمة أهل السنة والحديث واللغة، قال أبو عبيد رحمه الله: فعلت بالبصرة فعلتين أرجو بهما الجنة، ونذكر الشاهد من هاتين الفعلتين، قال: أتيت يحيى القطان وهو يقول أبو بكر وعمر، يحيى القطان من علماء أهل السنة، في مسألة عند أهل السنة مختلف فيها في باب الصحابة، وهي أيهما أفضل عثمان أم علي. طبعا هنا مسألتان عندنا، المسألة الأولى مسألة التفضيل بين علي وعثمان، والمسألة الثانية مسألة إيش؟ نعم سالم. طيب جاي الكلام إن شاء الله. والمسألة الثانية مسألة الخلافة، واضح؟ أما مسألة الخلافة هي محل إجماع، ما في خلاف بين أهل السنة، ولذلك يعني أهل العلم يضللون بمن يقدم عليا على عثمان. أما بالنسبة للتفضيل فلا يقع عند أهل السنة فيه تضليل، وإنما الأمر يعني راجع إلى بعض النصوص في هذا الباب. طيب أيهما أفضل علي أم عثمان؟ لا شك استقرت اعتقاد أهل السنة على أن عثمان أفضل من علي، وهذا الذي كان عليه يعني السابقون. يقول يعني أبو عبيد: أتيت يحيى القطان ويقول أبو بكر وعمر، يعني بالنسبة لعثمان يقدم هو علي على عثمان، فقلت له: معي شاهدان من أهل بدر يشهدان أن عثمان أفضل من علي، فقال: من؟ قلت: أنت حدثتنا عن شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال: خطبنا ابن مسعود فقال: أمرنا خير من بقي ولم نأله، أمرنا خير من بقي وهو عثمان رضي الله تعالى عنه ولم نأله، يعني لم نقصر في ذلك، يعني جعلناه أميرا علينا. طيب قال: ومن الآخر؟ قال يحيى القطان لأبي عبيد، يعني الآن سلم لهالجزئية الأولى، قال: ومن الآخر؟ يعني من الآخر الذي من أهل بدر الذي يشهد أن عثمان أفضل من علي؟ قلت: الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن المسور قال: سمعت عبد الرحمن بن عوف يقول: شاورت المهاجرين الأولين وأمراء الأجناد وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أرى أحدا يعدل بعثمان، يعني كلهم إيش؟ يقدمون من؟ عثمان رضي الله عنه. قال فترك يحيى قوله وقال أبو بكر وعمر وعثمان. هذا مثال لأي شيء؟ للمناصحة فيما بين الإنسان وبين أخيه المخطئ من أهل العلم وطلابه. مثال آخر يعني ما جاء في كتاب الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. طبعا هناك أصل وهناك ذيل، ذيل هو التكملة، الأصل لأبي يعلى طبقات الحنابلة أبي يعلى مطبوع في 3 مجلدات، الذيل على طبقات الحنابلة مطبوع في 5 مجلدات، الأصل لأبي يعلى والذيل لابن رجب رحمه الله تعالى. جاء في الذيل على طبقات الحنابلة في ترجمة ابن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى. ابن عقيل رحمه الله جاءت عليه فترة أنه تأثر بأهل الكلام من المعتزلة وغيرهم، فقام يتردد عليهم، وأهل السنة من علماء عصره كانوا ينصحونه ويحذرونه ويبينون له خطر هؤلاء عليه. هو لم يستجب في يعني لم يستجب لهم، فقام يتردد على هؤلاء سرا يعني من غير أن يعلم أحد. ثم بعد ذلك بسبب كثرة مجالسته وتردده عليهم وتأثره بكلامهم ألف بعض الكتب، فظهر تأثره بهؤلاء في تصانيفه. فهنا طبعا اشتد نكير أهل السنة عليه، وبعد مناصحات كثيرة رجع رحمه الله تعالى. قد ذكر هذا عنه الحافظ بن رجب في الذيل على طبقات الحنابلة، وكذلك ذكر هذا ابن قدامة صاحب المغني، ألف كتاب سماه تحريم النظر في كتب أهل الكلام، وذكر فيه توبة ابن عقيل رحمه الله تعالى كاملة. الشاهد بعد في يعني بعد أن نوصح وحصلت الاستجابة كتب ابن عقيل توبته، قال: وقد كان الشريف أبو جعفر ومن معه من الشيوخ والأتباع سادتي وإخواني حرسهم الله تعالى مصيبين في الإنكار عليه لما شاهدوه بحالي من الكتب التي أبرأ إلى الله تعالى منها. الكتب إيش؟ التي حصل منه تدوين لبعض البدع فيها. قال: وأتحقق أني كنت مخطئا غير مصيب، وأشهدت الله وملائكته وأولي العلم على ذلك غير مجبر، يعني راغب في إيش؟ في العودة إلى الحق، ما في حد ألزمني، رجعت إليه عن رغبة ولا مكره، وباطني وظاهري يعلم الله تعالى في ذلك سواء. قال تعالى: ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. مثال آخر يعني حصل قبل 140 سنة تقريبا، معروف المؤلف المشهور الهندي صديق حسن خان القنوجي رحمه الله، من علماء الهند، من علماء أهل السنة. صديق حسن خان رحمه الله كان في بداية أمره على مذهب الأشاعرة، وكانت كتبه يعني بحكم أنه كان يعني من الأسرة الحاكمة تنتشر وتصل إلى بلاد الحجاز وغيرها، فكانت كتبه تصل إلى علماء ومشايخ نجد رحمهم الله تعالى، فكانوا يستفيدون من كتبه ويقرؤونها. من هؤلاء العلماء الذين يعني كان يتابع كتبه ويراسله الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله تعالى. صدر لصديق حسن خان في زمنه، في زمن الشيخ حمد رحمه الله، كتاب في التفسير، وهو فتح البيان في بيان مقاصد القرآن، مطبوع الكتاب في 15 مجلد، طبع في يعني قبل سنين كثيرة في قطر. فهذا الكتاب ظهر فيه تأثر من؟ تأثر صديق حسن خان رحمه الله تعالى بمذهب الأشاعرة في الصفات. فعندما اطلع عليه الشيخ حمد رحمه الله تعالى وقرأ بعض المباحث المتعلقة بالصفات، أرسل رسالة إلى الإمام صديق حسن خان رحمه الله يناصحه فيها. والرسالة طبعا طويلة، هذه رسالة، هذه كلها رسالة يعني حدود 8 صفحات تقريبا، لكن رسالة حقيقة مؤثرة جدا، يعني من يقرأها فيها أدب، فيها إجلال لأهل العلم، فيها يعني تفنن في عرض الحق للشخص المخطئ. وكان من ثمرة هذه النصيحة والكتابة الخطية للصديق حسن خان أن ألف كتابا في العقيدة سماه قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر. هذا الكتاب هو نتيجة هذه المناصحة التي كانت ممن؟ من الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله تعالى. هذه أيها الإخوة يعني نماذج، وإلا يعني حقيقة كتب التراجم يعني حافلة بأمثال هذه المواقف المشرقة من حياة يعني علمائنا وسلفنا الصالح. وسيلة أخرى من وسائل رد الناس إلى الحق، أو رد يعني طلاب العلم المخطئين ونحوهم إلى الحق، المناقشات العلمية أيها الإخوة، المناقشات العلمية المبنية على الدليل، ليست المناقشات المبنية على الصراخ ورفع الأصوات، لا، المبنية على الدليل والحجة الواضحة التي ترد الطرف الآخر إلى الحق. وأهل العلم كانوا يسلكون هذا المسلك، ومن يقرأ في تراجمهم يجد هذا جليا. ولهذا المناظرة والجدال بالدليل وسيلة من وسائل رد الناس إلى الحق، سلكها الرسل عليهم الصلاة والسلام، وسلكها ورثة الرسل وهم العلماء رحمهم الله تعالى، مع من هو قريب منهم، بل مع أيضا المخطئين. ولهذا إذا نظرنا في تراجم العلماء وفي مناظراتهم نجد أن المناظرات مبنية على أصول وعلى يعني أسس، من خلالها يتمكنون من رد الناس إلى الحق. يعني بالتعبير المعاصر هناك آلية في المناظرة، ليست مناظرة مبنية على يعني طريقة عشوائية. الأمثلة في هذا كثيرة، يعني منها مثلا مناظرة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مع الخوارج كيف كانت، من يقرأ فيها يعني يدرك قوة حجة ابن عباس وحسن مناقشته ومناظرته لهؤلاء، ومعرفته بالمداخل التي من خلالها استطاع بفضل الله رد 2000 شخص إلى مذهب أهل السنة والجماعة، وردهم عن ذلكم المذهب الباطن. من المناظرات أيها الإخوة في هذا أيضا ما جاء في سير أعلام النبلاء عن ابن مهدي رحمه الله تعالى أنه لقي فتى من ولد الأمير جعفر بن سليمان، فقال له أي ابن مهدي: بلغني أنك تتكلم في الرب وتصفه وتشبهه. قال: نعم، لهذا الفتى. قال: نعم. نظرنا أي في من حولنا فلم نرى من خلق الله شيئا أحسن من الإنسان، فأخذ يتكلم في الصفة إلى غير ذلك. فقاله ابن مهدي: رويدك يا بني، حتى نتكلم أول شيء في المخلوق، فإن عجزنا عنه فنحن عن الخالق أعجز. ولاحظوا الآن يعني تأملوا في سرد الكلام والتدرج مع هذا الشخص، وهذا يفيدنا أيها الإخوة في الحوارات مع الناس وفي مناقشاتهم وفي مناصحتهم. قاله ابن مهدي: أخبرني عما حدثني شعبة عن الشيباني عن سعيد بن جبير عن عبد الله أي بن مسعود: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال: رأى جبريل له 600 جناح. فبقي الغلام ينظر، يعني وقف إيش؟ يعني مبهود كما يقال، كيف 600 جناح؟ يعني لم يتصور هذه الحال، لأن ابن مهدي قال: دعنا نتأمل الآن في صفة المخلوق، هذا مخلوق الآن جبريل عليه السلام له 600 جناح، والآن لم يتصور إيش 600 جناح كيف هي. فقاله: أنا أهون عليك، صف لي خلقا له 3 أجنحة وركب الجناح الثالث منها موضعا حتى أعلم. قال: يا أبا سعيد، عجزنا عن صفة المخلوق، أشهدك أني قد عجزت ورجعت. أشهدك أني قد يعني عجزت ورجعت. جاء أيضا في السير عن طاهر بن خلف قال: سمعت المهتدي بالله ابن الواثق يقول: كان أبي يعني الواثق من خلفاء العباسيين، إذا أراد أن يقتل رجلا ممن يعني يقول بعدم خلق القرآن، ممن يعني سجن في ذلك الوقت بسبب فتنة القول بخلق القرآن، قال: كان أبي إذا أراد أن يقتل رجلا أحضرنا، قال: فأتي بشيخ مخضوب مقيد، فقال أبي: ائذنوا لأحمد بن أبي دؤاد وأصحابه. معروف أحمد بن أبي دؤاد هو رأس إيش الدعوة إلى القول بخلق القرآن، وهو الذي لبس على يعني عدد من الخلفاء بني العباس حتى تبنوا هذه الفكرة الكفرية والعياذ بالله. قال الواثق: ائذنوا لأحمد بن أبي دؤاد وأصحابه، وأدخل الشيخ فقال، أي هذا الشيخ من أهل السنة: السلام عليكم يا أمير المؤمنين. فقال الواثق: لا سلم الله عليك. فقال الشيخ: بئس ما أدبك مؤدبك. يعني في السابق كان الخلفاء يأتون بأولادهم إيش لأولادهم بمؤدبين يؤدبونهم، فقال: بئس ما أدبك مؤدبك، قال الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فقال أحمد أي ابن أبي دؤاد: الرجل متكلم، يعني صاحب ملسون مثل ما نقول نحن، صاحب لسان، الرجل متكلم. فقال الواثق: كلمه. فقال: يا شيخ، ما تقول في القرآن؟ قال الشيخ: لم تنصفني، السؤال لي، سل. قال ابن أبي دؤاد: قال أنت ما تقول في القرآن؟ قال: مخلوق. ابن أبي دؤاد قال: هذا شيء. لاحظوا الآن يعني التدرج في المناظرة ثم الوصول يعني من خلال هذا التدرج كيف كان في رد الواثق وأبنائه عن هذه الفكرة. قال: هذا شيء علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر والخلفاء، أو لم يعلموه؟ فقال ابن أبي دؤاد: شيء لم يعلموه. قال الشيخ: سبحان الله، شيء لم يعلموه وعلمته أنت؟ فخجل ابن أبي دؤاد. قاله الشيخ مرة ثانية: نرجع للمسألة، المسألة بحالها. قال يعني نرجع للمسألة مرة ثانية، ما نطلع. ما تقول في القرآن؟ قال: مخلوق. قال: شيء علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إيش قال ابن أبي دؤاد؟ قال: علمه. المرة الأولى قال لم يعلم، الحين استحاب قال علمه. قال: أعلمه ولم يدعو الناس إليه؟ يعني علمه ولم يدعو الناس إليه؟ قال ابن أبي دؤاد: نعم. قال: فوسعه ذلك؟ يعني وسعه أن علم أن القرآن مخلوق ولم يدعو الناس إلى ذلك؟ قال: نعم. قال: أفلا وسع كما وسعه ووسع الخلفاء بعده؟ هذه الكلمة أثرت في من؟ في الخليفة الواثق. قال: فقام الواثق فدخل الخلوة، يعني جلس فيما بينه وبين نفسه، واستلقى على ظهره ويقول: شيء لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، علمته أنت؟ سبحان الله، عرفوا ولم يدعو إليه الناس، فهل لا وسع كما وسعهم؟ وأخذ يردد هذه الكلمة يعني بينه وبين نفسه. ثم أمر برفع قيد الشيخ، وأمر ب400 دينار، وسقط ابن أبي دؤاد من عين الواثق ولم يمتحن بعدها أبدا. فهذه أيها الإخوة يعني شيء من أمثلة يعني المناظرة التي جرت يعني بين أهل السنة وأهل الأهواء. أنا قصدي من ذكر المناظرة هذه المناظرات كيف أن أهل السنة يتدرجون في المناظرات، وكيف أن المناظرات مبنية على ماذا؟ على أصول شرعية، مبنية على حجج. وتقدم معنا في بداية الدروس عن هذا الأدب، وهو الرجوع إلى الحق، شيء من المناظرات بين أهل السنة فيما بينهم في المسائل الفقهية. في كتاب تذكرة المؤتسي في عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي للشيخ عبد الرزاق حفظه الله، في مبحث الإسراء والمعراج، قال الشيخ عبد الرزاق: حدثني الثقة قال: التقيت برجل يقول إن الله في كل مكان. طبعا هذه عقيدة سائدة للأسف عند كثير من الناس، وأمثال هؤلاء أيها الإخوة يعني خصوصا العامة منهم لابد من سلوك يعني طريق مختصر جدا لإقناعهم، ما يصلح أنك تمشي يعني تتوسع وياه، لأنه مش مستوعب أصلا خطورة العقيدة التي هو عليها. فهذه الحقيقة تفيدنا، يعني أن تعمد ذكرها لأنها ستفيدنا إن شاء الله. قال هذا الرجل للشيخ عبد الرزاق: التقيت برجل يقول إن الله في كل مكان، فقلت، أي هذا الرجل قال لهذا الإنسان القائل بأن الله في كل مكان: هل تؤمن بفضل النبي صلى الله عليه وسلم ومناقبه؟ قال الرجل: نعم. قال: هل تؤمن بالعروج به إلى السماء؟ قال: نعم. قال الرجل: قلت له: إن أنكرت علو الله لم تؤمن لا بفضل النبي صلى الله عليه وسلم ولا بربك، فلا عظمت النبي صلى الله عليه وسلم ولا آمنت بربك وبعلوه. يريد أن يصل ماذا؟ إلى أن من دلائل علو الله على خلقه حادثة الإسراء والمعراج. قال الرجل: آمنت بعلو الله وصدقت، فرجع. ولذلك ابن أبي العز رحمه الله في شرح عقيدة الطحاوية ذكر أن في حديث الإسراء دليل على علو الله جل وعلا من وجوه لمن تدبر ذلك. قريب منها ما سمعته من بعض المشايخ يقول أنه يعني أيضا واجهه رجل يقول بمثل هذه العقيدة الفاسدة، فقال له: هل تؤمن بالملائكة؟ قال، ضحك الرجل، قال: سبحان الله، يعني شو هالسؤال، يعني تختبرني؟ طبعا أؤمن بالملائكة. قال: طيب وين الملائكة؟ قال، ضحك طبعا مرة ثانية، قال: شو هالسؤال، ملائكة في السماء. طيب، يعني قال الله عز وجل عن الملائكة: يخافون ربهم من فوقهم، يعني الله وين؟ فوق، ما دام الملائكة فوق، والله قال عن الملائكة أنهم يخافون ربهم من فوقهم. فالرجل كابر، قال بعد هذه السنين كلها تباني أترك عقيدتي؟ فكابر والعياذ بالله، لأنه خلاص ما عنده حجة، ليس هناك حجة. القصد أنه إيش؟ أفحم أفحم. فمثل هذه الأدلة المختصرة يعني تكون إيش؟ يعني سبيل إلى ظهور الحق بشكل سريع بإذن الله عز وجل. طيب، أيضا من الوسائل أيها الإخوة في رد الناس أو المخطئ إلى الحق، وهي تدخل في باب النصيحة، التذكير بالله عز وجل وبالتخويف من الانحراف وبضرب الأمثلة لمن تمادى في إصراره على باطله وكيف كان مآله. وفي المقابل أيضا تذكر النماذج المشرقة من حياة السلف والعلماء، وكيف أن يعني رجوعهم من الحق قد رفعهم عند الله عز وجل وعند خلقه. وخامسا الدعاء لهذا المنصوح والمخطئ بظهر الغيب، فهذا من أهم الأمور أيها الإخوة. قد جاء في يعني بعض كتب العلماء وهي مطبوعة أنه كان يراسل بعض الناس الذين عندهم بعض المخالفات العقدية، فجاء من ضمن ما قال في كلامه: والله إني لأدعو لك بظهر الغيب في صلاتي. فهذا هو شأن الإنسان الناصح الصادق، أنه يدعو لأخيه المخطئ ويسأل الله عز وجل أن يرده إلى الحق. إضافة إلى هذا طبعا التواصل والاستمرار وعدم اليأس من هداية هذا الشخص. هذا ما يتعلق بدرس هذه الليلة باختصار أيها الإخوة، وسبق شرح يعني جملة كبيرة من معالم النصيحة وضرورة الرجوع إلى الحق وأهميته، مع شيء من الأصول العلمية في التعامل مع المخالف في هذا الباب، أعني في باب يعني مخالفة بين أهل السنة وأهل السنة أنفسهم، في التعليق على رسالة ابن رجب الفرق بين النصيحة والتأييد. الفرق بين النصيحة والتعيير، رسالة لابن رجب رحمه الله مطبوعة، يسر الله عز وجل التعليق عليها في إحدى الدورات العلمية التي أقيمت في دبي، وموجود التسجيل من يعني أراد منكم الرجوع. بس الرسالة في غاية الأهمية، لابد من قراءتها لأن فيها أصول حقيقة يعني في هذا الباب، وهو باب المناظرة وباب النصيحة وباب الرجوع إلى الحق. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم.